Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 3 يوليو 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يلتقي بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء في والي ولاية غرب دارفور. عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان يلتقي وزير الداخلية بحضور مدير عام قوات الشرطة. مجلس الأمن يرفض التدخل في خلافات سد النهضة بين السودان وأثيوبيا ومصر. وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي يقول إنه مرسوم نظام الحكم للمنطقتين لا يعني الانفصال. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء بوالي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله بكر قبل توجهه للولاية لمباشرة مهامه، وذلك بحضور وزير الحكم الاتحادي الأستاذ بوسينة دينار. وأوضح والي ولاية غرب دارفور أن اللقاء تناول الوضع الأمني والإنساني في الولاية، مؤكدا عزم حكومته على إحداث الكثير من المعالجات فيما يلي الوضع الأمني والإنساني، مشيرا إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء طمأنه على المجهودات الكبيرة التي بذلت من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن. وقال والي ولاية غرب دارفور أن الولاية عانت من ظروف كثيرة جدا، وأضاف جاء الوقت لينعم الناس فيه بسلام، مبينا أن اللقاء ناقش جملة من المحاور، مؤكدا اهتمام حكومة الولاية بالقضايا السياسية والإنسانية والمجتمعية، معلنا عزم حكومته على إقامة حوار مجتمعي لتعزيز التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية في الولاية، مشيرا إلى أن لقائه برئيس الوزراء كان مثمرا. التقى السيد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي خلال زيارته يوم الخميس لوزارة الداخلية، يرافقه السيد طه عثمان إسحاق عضو لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو، بالسيد وزير الداخلية بحضور السيد مدير عام قوات الشرطة. وتقدم عضو مجلس السيادة الانتقالي بشكره وتقديره لجميع قوات الشرطة على امتداد السودان، إنابة عن السيد رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي لما قامت به من أداء رائع في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والحفاظ على مكتسبات الثورة التي مهرت بدماء الشهداء. وأكد محمد الفكي سليمان دعم الدولة اللامحدود للشرطة وتوفير كافة احتياجاتها إيمانا منهم بأهمية دورها. من جانبها تقدم وزير الداخلية بالشكر الجزيل لهم على هذه الزيارة التي تؤكد تقدير واهتمام القيادة بالمجلس السيادي وحرصهم على تذليل كافة العقبات التي تعيق مسيرة الشرطة. وأشار إلى وقوع إصابات متفاوتة لعدد ليس بالقليل من رجال الشرطة جراء أحداث موكب 30، بعضها خطيرة ويتلقون العناية والرعاية اللازمة باهتمام مباشر من السيد الوزير ومن قيادة الشرطة. وأكد حرص رئاسة الشرطة على الأداء المهني الاحترافي لجميع رجالات الشرطة بمختلف رتبهم. وجدد السيد الوزير شكره وامتنانه لهذه الزيارة التي سيكون لها أثرا طيبا على جميع رجال الشرطة في مختلف أرجاء السودان. رفض مجلس الأمن الدولي التدخل لحل خلاف سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا، وأشار إلى أن النظر في هذا الملف خارج نطاق اختصاصات مجلس الأمن ولن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع. وأعلن مندوب فرنسا الأممي نيكولا ديريفير في مؤتمر صحفي سيعقد المجلس الخميس المقبل جلسة بشأن سد النهضة، وربما يشارك فيها بعض وزراء الخارجية إضافة إلى الدول الثلاثة. وأضاف بخصوص الملأ الثاني للسد، مجلس الأمن لن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع. وأكد نيكولا أن هذا الملف معنية به دول مصر والسودان وأثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاثة أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه. وأتابع بصراحة لا أعتقد أن أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان، وهذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته. وأضاف أن ما يستطيع مجلس الأمن أن يفعله إزاء سد النهضة هو دعوة الدول الثلاثة إلى طاولة المجلس للتعبير عن قلقهم، وطبعا بعض هذه المخاوف لها مشروعيتها، وسيقوم المجلس بعد ذلك بتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض فيما بين للوصول إلى حل مقبول. وأعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه فعل شيء أكثر من ذلك. قال دكتور محمود صالح ياسين وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي أن الحكم الذاتي المضمون في مرسوم نظام الحكم والإدارة للمنطقتين الذي صدر مؤخرا لا يفضي على الإطلاق إلى الانفصال، وذلك لأن النص المكمل في هذا الخصوص مشروط بشرط أساسي محكم لا يمس وحدة السودان أرضا وشعبا. وتابع أن تسمية وتوصيف المنطقتين كان موجودا من قبل، منذ عام 2005، والذي لم يكن يعني منطقتين، وإنما كان في الأصل مسمى لثلاث مناطق، هي مناطق ولاية النيل الأزرق الانقسنة بحدودها الحالية، وولاية جنوب كردفان جبال النوبة بحدودها الحالية، وولاية غرب كردفان، والأخيرة هي الولاية التي دارت فيها معارك طاحنة في منطقة تولشي المشهورة، لكن لم يقال بحدودها الحالية نسبة لأن حدودها مع ولايات جنوب كردفان لم تتحدد بشكل قاطع، وهو الأمر الذي أرجع البت فيه لمؤتمر نظام الحكم في السودان الذي من المفترض أن يعقد في شهر أكتوبر المقبل. وأقل أن المنطقتين منحتا فيما يتعلق بقسمة السلطة 61 من صلاحيات الحكم موسعة بشكل حصري تتبع لسلطات الولاية، و28 صلاحية سلطة مشتركة تكون بين الولاية والحكومة الاتحادية، وبهذا يكون مجموع صلاحيات السلطات الحصرية والمشتركة لكل الطرفين معا 89 من الصلاحيات. وأضاف أن هذا المرسوم منح المنطقتين نسبة 40% من قسمة الموارد والضرائب، وأن ترسل 60% من النسبة المتبقية للحكومة الاتحادية في إطار ما تعارف على تسميته بالتمييز الإيجابي. دعت تنسيقية لجان المقاومة الثورية بولاية جنوب كردفان السلطة التنفيذية لحكومة الفترة الانتقالية إلى الإسراع في تكملة هياكل الدولة وتنفيذ الإصلاح المؤسسي في بناء الخدمة المدنية. جاء ذلك في استطلاع للرأي العام إبان موكب 30 يونيو الذي شهد تظاهرة جماهيرية جابت شوارع مدينة كادوغلي والتي لم تشهد أي حوادث بفضل مجهودات الثوار. وقال شريف حجر شريف من تنسيقية مقاومة محلية الدلنج أن موكب 30 من يونيو تأتي تأكيدا على حرصهم على حماية الثورة حتى تكتمل أهدافها وتمضي نحو الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن جنوب كردفان منذ العام 1956 لم تحظى باستقرار أو تنمية حقيقية، مناديا ضرورة الإسراء وحسم موضوع السلام أحد مطالب الثورة المجيدة. وحدد الأستاذ حسن الضي محمد الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الولائية ثلاث رسائل، الأولى منها لقوى الريدة بأن 30 يونيو له رمزية خاصة بأن لا يعلو صوت خلاف صوت الشعب، والسيادة للثوار والشارع، والثورة محروسة بدماء الشهداء والجرحى، ورسالة لا عودة للكيزان. وأخيرا طلب السلطة التنفيذية بالعمل على تحقيق شعار الثورة حرية وسلام وعدالة. ودعا حكومة الولاية المتمثلة في الوالي الدكتور حامد البشير إبراهيم بالمضي قدما في خط الثورة وتطبيق شعاراته وبرنامجها الرامي للإصلاح، مناديا القوى الثورية بإحكام التنسيق وتوحيد رؤيتهم بالتكاتف لبناء دولة ديمقراطية حقيقية. فيما حيت رزاز الجوات الكنداكات والشفاتات بدورهن الفاعل في إنجاح الثورة مطالبة بالسلام لأهميته في جنوب كردفان، باعتبار أن المرأة عانت كثيرا من ويلات الحرب، فقدت الإبن والزوج والأخ. وفي مدينة كادوغلي اتهمت تنسيقية لجان المقاومة السلطات بالتواطؤ مع عناصر النظام البائد وإطلاق سراهم عقب موكب 30 من يونيو، وهددت اللجان بالتصعيد حال عدم إلقاء القبض على المنسوبين من النظام البائد الذين تعرضوا بالضرب على أحد أعضاء لجان المقاومة. وطلبت لجان المقاومة بمنشور لها حكومة الولاية ولجنتها الأمنية القبض على هؤلاء الكيزان في مدة لا تتعدى 24 ساعة، ومحاسبة رموز النظام البائد المتواجدين في الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم الكردي لتواطؤه مع عناصر النظام البائد، وكذلك محاسبة ونقل قائد الفرقة 14 مشابكة دوغلي الذي ثبت تورطه باجتماعه مع رموز النظام البائد قبل يوم من الموكب، وكذلك إيفاء وكيل نيابة كادوغلي لتعليقه في أمر القبض على الكيزان بإطلاق سراهم فورا بعد التحري معهم. وهددت لجان المقاومة بالتصعيد الثوري حال تراخي حكومة الولاية في تنفيذ هذه المطالب. قتل 7 أشخاص وأصيب آخرين في إطلاق نار بواسطة مجهولين على موتر توك توك يقل مواطنين في الطريق بين منطقة المحفورة وقرية النبك بمحلية الصنوط بولاية غرب كردفان يوم الخميس. وقال صلاح محمدي لراديو دبنجا أن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لموتر توك توك يقل 10 أشخاص كانوا في طريق عودتهم من منطقة المحفورة إلى قرية النبك بعد أن أدوا واجب العزاء. وأوضح صلاح أن إطلاق النار أدى إلى مقتل 7 أشخاص في الحال، بينهم 3 نساء، وإصابة 3 آخرين امرأتين ورجل نقلوا على إسرها إلى مستشفى أبو زبط لتلقي العلاج. وأوضح صلاح أن الحادث وقع في مناطق الشريط الحدودي ما بين مناطق سيطرة الحكومة والحركة الشعبية وطنشت فيها المتفلتين من الجانبين بغرض النهب أو لدوافع أخرى. وأضاف صلاح محمدي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
وقعوا في كمين في منطقة دبكاية شجرة جنوب شرق أبو جنوب بحوالي 6 كيلو وإلى الجنوب من مدينة الصنوط بحوالي 25 كيلومتر. وقعوا في كمين فتوفوا منهم 7 أفراد في الحال، 4 رجال و3 نساء، وجرحوا 3 أفراد. والمتوفيين في هذا الحادث علي أحمد علي والشريف موسى محمد حماد وعلي حماد دودونة وأحمد الفضل أحمد علي وفطوم الفضل دارجوب وجمعية فضل المولى علي وبخيتة محمد برمة. والجرحى هم جوداد عبد الرحمن بركة ومستورة منعم وحواء الفضل دارجوب.
دخل اعتصام مواطني مدينة الدامر بولاية نهر النيل أمام مبنى رئاسة الحكومة يومه الرابع أمس الجمعة. ومن أبرز مطالب المعتصمين تحسين الخدمات الأساسية من الصحة والكهرباء والماء بجانب توفير حصص الدقيق المدعوم وغاز الطبخ. لا تزال نحو 740 أسرة من النازحين في أحداث النزاع القبلي بمحلية جدير بولاية جنوب كردفان يعيشون أوضاع إنسانية حرية. وأفاد مختار حسين علي من لجان المقاومة بمدينة الليري رئاسة المحلية، أفاد الراديو دبنجا أن سكان القرى الذي نزحوا بسبب النزاعات القبلية في شهر يونيو الماضي والبالغ تعداده نحو 740 أسرة هم من قرى الصافية وحميط وأبو النجيد ومجمينة وأم مسل ومبروكة وجقرور. وأوضح مختار أن أغلب هذه الأسر تعيش الآن في العراء تحت الأشجار تفترش الأرض دون مأوى وغذاء وماء، كما نزح البعض الآخر إلى منطقة دحيلي وهم يعيشون في ذات الظروف الإنسانية وفي أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية من أغطية ومشمعات ومواد غذائية. وناشد مختار حسين عضو لجان مقاومة الليرية عبر راديو دبنجا المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإغاثة الأسر المشردة. لا تزال هذه الأخبار ترد إلى حضراتكم من راديو دبنجا. تبدأ محكمة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال يوم الأحد المقبل أولى جلسات محاكمة 27 متهما من منسوبي الأمن الشعبي. وأوردت صحيفة مداميك أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أودعت ملف القضية أمام مولانا أنس عبد القادر فضل المولى قاضي محكمة الإرهاب واحد بمجمع محاكم الخرطوم شمال توطئة للنظر والفصل في القضية بعد أن قامت بتهريج إجراءات بلاغ ضد المتهمين وإخطائهم للتحقيقات. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن السودان قد ترقى إلى مستوى أفضل في جهود محاربة الاتجار بالبشر وتم حذف اسمه من قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال. ووفقا لتنوير صحفي من وزارة الخارجية الأمريكية فقد تم تصنيف عدد من الحكومات ورفع ترتيبها إلى المستوى الثاني بسبب تواصل جهودها في محاربة الاتجار بالبشر. ومن ضمن هذه الدول كل من البوسنة والهرسك وجمهورية الدومينيكان والأردن ونيجيريا والمملكة العربية السعودية والسودان وأوزبكستان. وقال تنوير صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية أن ترتيب الدول يعكس تقييم وزارة الخارجية لجهود تلك الحكومات خلال الفترة المشمولة بالتقرير للوفاء بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر من أجل القضاء على الاتجار بالبشر. وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية تسعى إلى أن يكون التقرير دقيقا وموضوعيا ويوثق النجاحات وأوجه القصور في جهود الحكومات المعنية حول العالم لمكافحة الاتجار بالبشر، وأن هذا التقييم لا يؤسس على اعتبارات سياسية. وتصنف الدول إلى 3 أقسام من الأول وحتى الثالث تكون أفضل تلك المصنفة في الترتيب الأول ثم يليها الثاني فالثالث، وكان السودان في الترتيب الثالث لفترة طويلة، إلا أن جهود الحكومة المتصلة في محاربة الإتجار بالبشر والتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي في محاربة هذه الظاهرة أتت أكلها أخيرا. أوضح مدير الطوارئ والوبائيات بولاية الخرطوم دكتور نادر الطيب لبرنامج صحتنا أن ولاية الخرطوم تسلمت من وزارة الصحة الاتحادية حوالي 413 ألف جرعة من لقاح الاسترازينكا من أصل 830 ألف جرعة وصلت إلى البلاد، مشيرا إلى أن سكان ولاية الخرطوم يمثلون ثلث سكان السودان، فضلا عن وجود حوالي مهاجر دائم ومؤقت في الخرطوم وموظفين في مجال العمل الإنساني نالوا نصيبهم من اللقاح. وتستهدف حملات التلقيح حسب مدير الطوارئ والوبائيات بولاية الخرطوم شرائح معينة وفق معايير محددة حتى تقل فيها حدة الخطورة والمرضية من الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية أكبر ممن هم أكبر من 45 عام ولديهم أمراض مزمنة، بالإضافة إلى كل منهم في 60 عاما بغض النظر عن حالتهم الصحية. وأشار الطيب إلى تقديم الولاية 317,467 جرعة من الاسترازينكا عبر حوالي 113 مركز لتقديم اللقاحات بولاية الخرطوم مفتوحة في الفترتين الصباحية والمسائية، موضحا أن عملية التلقيح يصاحبها تسجيل لتلقي اللقاح واستخراج كروت التطعيم. ولفت مدير الطوارئ والوبائيات في ولاية الخرطوم إلى تباين معدل للاستجابة لتلقي اللقاحات في محليات الخرطوم السبعة، مشيرا إلى أن الإقبال كان ضعيفا على تلقي اللقاح في محليات شرق النيل وجبل أولية ومبدة، وبالمقابل كان كبيرا ووصل إلى 100% للشرائح المستهدفة في محليات أخرى. وأضاف هناك إقبال كبير على تلقي الجرعات عموما، وهناك مواطنين من ولايات أخرى تلقوا اللقاح في ولاية الخرطوم وكذلك العاملين في الحقل الإنساني والكوادر الطبية. وقعت هيئة سكة حديد السودان مع الشركة السودانية للتوليد الحراري برئاسة وزارة الطاقة والنفط أول أمس الخميس عقد ترحيل للفيرنس من ميناء بورسودان لمحطة التوليد الحراري بالخرطوم بحري، حيث بلغت قيمة العقد 280 مليون جنيه لنقل 20 ألف طن من الفيرنس وذلك لمدة 3 أشهر. وقد وقع عن جانب السكة حديد المهندس وليد محمود أحمد المدير العام للهيئة، وعن الشركة السودانية للتوليد الحراري المهندس يوسف محمد الطاهر المدير العام. وأوضح وزير النقل المهندس مرغني موسى أن النقل عبر السكة حديد هو الأفضل والأقل تكلفة مما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، وأن ترحيل الفيرنس يعتبر أكبر دعم للناقل الوطني بعد ترحيل السكر، مؤكدا دعمه لمشاريع التطوير المستمرة لهيئة السكة حديد حتى تتمكن من أداء مهامها الوطنية. وأكد مدير عام السكة حديد على جاهزية السكة حديد لنقل السلع الاستراتيجية من مشتقات بترول وخلافه بمميزات تفضيلية، خاصة أن الهيئة لديها خطة طموحة للارتقاء بمستوى النقل لمحطات التوليد الحراري بكل من الخرطوم بحري ونيالة ومحطة متباكر من ميناء بورسودان. وأفاد المهندس عثمان دوالبيت مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة أن الاتفاق الذي وقع يعني بترحيل الوقود لمحطات التوليد الحراري، وبالتالي يسهم في زيادة إنتاج الكهرباء وتحسين الإمداد للمواطنين، مؤكدا أن الترحيل كان أبرز التحديات والسكة حديد لديها القدرة لترحيل الكميات المطلوب وهي قادرة على وصول المحطات الطرفية التي تنقطع في موسم الخريف. أصدر السيد علي جدو آدم وزير التجارة والتموين لائحة تنظيم عمليات الصادر لسنة 2021، وذلك عملا بأحكام قانون تنظيم التجارة. وتهدف اللائحة لوضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بتنظيم عمليات الصادر والنفاذ للأسواق الخارجية بما يعظم عائدات البلاد من النقد الأجنبي. وأكد وزير التجارة والتموين في تصريح لسونا أهمية اللائحة كإطار قانوني باعتماد عقد الصادر الإلكتروني وضوابط إصدار عقد صادر السلع الأجنبية المعتمدة من مجالس تنظيم سلع الصادر والتي يتم الموافقة عليها من قبل الوزارة. وقال إن اللائحة تضمنت ضوابط إعادة الصادر وصادر المشاريع الاستثمارية، كما فصلت اللائحة إجراءات صادر الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات والهيئات الدولية والدبلوماسية وعينات المعارض وإعادة الصادر بغرض استرجاع الحصيلة والتصدير للصيانة. وأشار إلى أن اللائحة أكدت على أحقية المصدرين في عادة الصادر للسلع الأجنبية والعينات بغرض الدراسة والفحص والتحليل، وشملت عدد من الملاحق التنظيمية إلى جانب العقوبات الخاصة بمخالفة ضوابط الصادر أو الادلاء بمعلومات كاذبة أو تزوير العقد أو تقديم عقد غير حقيقي، ويعاقب ذلك بغرامة مالية قدرها 100,000 جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يمنع عن مزاولة التصدير لمدة عام، مؤكدا أن وزارته بصدد تكملة الإجراءات القانونية في تنظيم التجارة على كافة مستوياتها بما يحقق المصلحة العامة ويضع الأمور في نصابها الصحيح. حافظ أسعار صرف العملات الأجنبية على استقرارها وتراجعها في بعض الأحيان بالسوق الموازي طوال هذا الأسبوع، ولم يطرأ ارتفاع كبير، حيث تراوح سعر الدولار الأمريكي بالسوق الموازي بين 260 إلى 270 جنيها، والريال السعودي 120 جنيها، والدرهم الإماراتي 125 جنيها، واليورو 545، والجنيه الاسترليني 635 جنيها. بالمقابل كان البنك المركزي والبنوك التجارية الأكثر تغييرا في أسعار صرف العملات الأجنبية، وارتفع سعر التأشيري تدريجيا للدولار ببنك السودان من 443 جنيها نهاية الأسبوع المنصرم إلى 451 جنيها بنهاية تعاملات يوم الخميس، لتقترب أسعار صرف العملات في البنوك المحلية من أسعار العملات المتداولة في السوق الموازي بقلب الخرطوم. وظل البنك المركزي والبنوك التجارية يقومون برفع تدريجي لأسعار الصرف، وبلغ سعر صرف الدولار لدي بنك درمان 453 جنيها، فيما بلغ الشراء ببنك الخرطوم 452 جنيها. الخبر الأخير في النشرة، أعلن المهندس مرغني موسى عودة رحلة القطار إلى خط الخرطوم عطبرة هيا جبيت بورسودان لأول مرة منذ 16 عاما، وتأتي عودة القطار ضمن المساعي الحثيثة من وزارة النقل لإحياء دور السكة الحديد لربط الولايات ببعضها وبتكلفة اقتصادية أقل وخدمات متكاملة. وأضاف الوزير في حسابه على فيسبوك أن الرحلة الاستطلاعية الأولى ستكون يوم الثلاثاء المقبل من مدينة بورسودان لمعرفة حجم الطلب وتحديد أيام الرحلات. وأعرب المهندس مرغلي موسى عن شكره لوالي ولاية البحر الأحمر الذي أبدى رغبة في التعاون وفي تقديم كل الدعم والسند اللامحدود لإنجاح الرحلة ومن ثم الاستمرارية لباقي الرحلات. وأكد موسى أن هذه العودة تشكل جزءا ضئيلا من التعهدات التي تم قطعها أمام الشعب ولمحة وفاء لشهداء. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650، و19 بزبزبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو،
شاوري ناس رايب والروق دروبو شاوري ناس رايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره
دبنجة يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة حول سلسلة حلقاتنا الخاصة بمتابعة جائحة كورونا أو الكوفيد 19 وكذلك كافة الأشياء المتعلقة أيضا بالتحصين واللقاح ضد الكورونا خاصة في ظل عزوف المواطنين عن تلقي أخذ اللقاح بسبب الشائعات سعداء اليوم أن نلتقي بضيفاتنا في البرنامج الدكتورة نعمات خضر وهي مديرة النظام الصحي ولاية الخرطوم ومختصة أيضا في طب الأسرة والمسؤولة أيضا عن الآثار الجانبية الصحية المعنية بجائحة كورونا أيضا معنا الأستاذة نادية نوح المسؤولة عن القسم التخصصي والتحصين بمستشفى الشرطة مجمع عمر ساوس في البداية بنرحب بدكتورة نعمات خضر أهلا ومرحبا بك ويا ريت لو حدثتينا عن المستجدات والإحصائيات حول لقاح كورونا خاصة السلبيات والإيجابيات حول إقبال المواطنين والشائعات اللي بتم تداولها حول عدم أخذ اللقاح وكثير من الأشياء المختصة في هذا الشأن.
طيب أهلا بك أول حاجة وأهلا بكم برنامج الكنداكة أتمنى نحن نقدم حاجة مفيدة للوطن في الوقت الراهن عن كوفيد وعن التحصين بتاع كوفيد وده المهم حاليا الإحصائيات مختلفة طبعا في ما احنا ما بنقدر نقول نقصت في إصابات موجودة بتاعت كوفيد لكن قد تكون ودي طبعا إحصائية غير ما بقدر أقول لك مدرجة علمية لأنه هي قد تكون قلت نسبيا بعد التحصين وكذا لكن دي طبعا حاجات لسه عايزة دراسة بعد ما يطلعوها نهائيا بتتقال وبتتعرف في الموقع بتاع وزارة الصحة أما بالنسبة للتحصين عموما نحن طبعا بدينا التحصين بحاجة اسمها اللي هو استرازينيكا كان اللي كان 100-800 وشوية وقلنا حريصين نطعم الكلام ده من بداية شهر 3 هي ما عارف حريصين نطعم ناس فوق 60 سنة
نعم
عشان الفرصة الأولوية فباحتبار انه كل ما جينا كمية يعني هي جايبة الفهم ده ندي الفوق 60 انهم أكثر وقد يكونوا بيحملوا أمراض مزمنة وبالتالي حمايتهم مهمة أهلنا وحبوباتنا وجدودنا وأخواننا وأخواتنا كلنا في الليك ده بيكون المزارة دي مهمة عشان كده أدرجوا إنه درجناها بعد استمرت الحملة بنكون كل 10 يوم أو كل 10 يوم يعني بعد ذلك بيغيروا الخطة نص التحصين مثلا بعد ذلك أدرجنا الناس الفوق 45 سنة وبرضو عندهم أمراض مزمنة طبعا بعد ذلك في إشكالات بتاعت الناس اللي عايزين يسافروا وكده فبرضو تم لهم بعد الشغل على حساب إنه الناس ما تتعطل مصالحها وكده كنا حريصين نوفق في يعني كل الظروف تحت الناس يعني في ناس عايزين في السعودية في ناس عايزين يمشوا طبعا ده شيء طبيعي فنحن ما علينا إلا نحاول يعني نأقلم شغلنا مع الوضع بتاع المواطن يعني الإقبال على التضخيم قد يكون في الأول كان شوية في كشة كده وفي كانت خوف كده، بالرغم من هم تحصين عادي زي أي تحصين عمل في السودان وفي العالم ضد أمراض وبائية، يعني ما حاجة عادية، يعني زي ما احنا بنطعم الأطفال ضد الأمراض المعروفة بتاع أمراض الطفولة وكده، فده شيء معروف. بالعكس كانت يعني كانت أهمية الموضوع إنها تشتغل إعلاميا، إنه يوروا يتكلموا عنه إعلاميا، نفهم الناس إنه نحن دارين نحميكم من التضعيم بالتضعيم من الكورونا، والحماية هي ذات عندها درجات. نحن كنا فاهمين تماما إنه حتى أخذ جرعتين من التضعيم، جرعة أولى وكانت في الأول بيقول جرعة ثانية بعد 3 أسابيع شهر، وهسه حاليا الخطة الجديدة بيقول بعد 2 شهر، يعني كل ما بعدت الجرعة الثانية أفضل. وبدأ التصغير في الاتجاه ده وبدنا يتكلموا في الاتجاه ده، وإنه أهمية اللقاح وإنه حيمشي بيستوى الطعام، وناس كتار جدا خاصة على محلية الخرطوم كانت من المحليات الكبيرة، يعني قدرت تتوفق في التضعيم ده لعدد كبير من الناس وكده. وفي الأول زي ما قلت
بدون مقاطعة يعني بدون مقاطعة في نسبة معينة يعني الناس اللي تلقوا التضعيم،
يعني هسه ما انا بقول لك اصلا هي كانت 840 جرعه، نحن في الاسي وصلنا يعني يمكن طعمنا بها 600 وشويه، يعني نحن 600 وشويه تقريبا طعموا بالمصل، يعني حتى لو فاضل كان بيقولوا حسب احصائيات امبارح وكذا يمكن الفاضل يكون 150 ل 150 ل 200، يعني ده المعدل الفاضل ده. طبعا الناس الصين في حمله شغاله لغايه يوم 30، لانه المصل عندنا ده عنده طبعا نهاية محددة اللي هو بنتهي فيها في شهر 7، بالتالي حنكون قدرنا غطينا المجموعة دي. والتضعيم ده في الأغاليم في كل الحتات يعني، والناس أنا بفتكر إنه الإقبال هسي حاليا أفضل من بداية الجولات يعني، وده شيء إيجابي وده شيء طبيعي يعني. بعد ذلك طبعا الناس اللي طعموا في الشهر ده وأخذوا جرعة أولى حياخذوا جرعة تانية، اللي هو لازم يجينا كمية تانية من المصر عشان تقدر تعوض لنا في الشهور الجاية. الناس اللي أخذوا هسي اللي هم بعد 2 شهر حياخذوا الجرعة الثانية.
نعم.
فدي الخطط، الخطط معمولة ب ب ب هي طبعاً بنقدر بنحاول نعمل خطط محكمة اللي هم بيعملوا أتيام، والأتيام بتتوزع على مراكز، وهسي حالياً كان يعني في كلام حول أتيام جوالة يحاولوا يمشوا للناس في حتتهم، طبعاً حسب إمكانياتنا وظروفنا نحن قاعدين نشتغل، لكن أنا أفتكر إنه الشيء الإيجابي موجود، وده المفروض، ما معناته ما في سلبيات، أكيد في سلبيات وكده، وخاصة المطل ده يعني ما نحن جايبينه لينا مديننا ليه يعني، فنحن يجب أن نتعامل معه بطريقة متقدمة جدا، لكن ده ما معناته يعني ما معناته في السودان الناس كلهم حيساعدونا في الاتجاه ده، لكن نتمنى إنه الناس يتعاملوا مع المزلة بطريقة إيجابية. ومشينا أنا أفتكر إنه مشينا أحسن، كل ما يوم بيكون يوم الليلة أحسن من يوم مبارك، ودي حاجة أنا أفتكر إنه فيها وعي وكده. المشاكل اللي قاعد تلاقينا هي مشاكل السفر، كل الناس دارين يسافروا، يعني في ناس مثلا ممكن زول دي طبعا حاجات فيها جهل شوية أو الهامية التفكير في السفر أكثر من المطل أو أكثر من مرض الكورونا، دي من الحاجات اللي بنعاني منها، ونتمنى إنه الناس تتفهم الموضوع ده، يعني صحتك قبل السفر، يعني انت صحتك وكل شيء، يعني واحد يكون اخذ المص يكون داري ياخده بعد 15 يوم عشان يكون يعتبر هو اخذ الجرعتين عشان يسافر، ودي ما حاجة كويسة، ودي بدي الحاجات اللي عانينا منها، ونتمنى انه الناس تتفهم وده صحتك وكل شيء، يعني سفرك ما تفكر
فيه خلاص. طيب الحتة دي تحديدا يعني في الحتة دي تحديدا بتقول للناس شنو؟ لانه في ناس يعني اسه حاليا يعني الواحد بياخد الجرعة وهو بيكون داير يسافر بكرة، يقول لك اخ ما تديني الجرعة، وهو ما عارف الأعراض الجانبية ممكن يعني طبعا. في الحتة اللي انت بتقول لهم شنو، بتوجه لهم رسالة بتقول لهم شنو بالذات الناس المسافرين؟
طبعا احنا انا واحدة من الناس معنية بالآثار الجانبية على مستوى المحلية، ويعني ده مستوى واحد من شغلي الأساسي، يعني الناس لازم يفهموا ده ما هم ما لعب، دي جرعة ده مصل يخش الجسم، بيخش الجسم انتي بودز عشان يحصل في الجسم مضادات كده، عشان يعني ده بروسيس علمي معروف بيحصل، يعني ما لعب. انا ممكن اديك جرعه الليله واديك جرعه بعد 15 يوم تقع قدامي، يعني وحتى انت في خلال الشهرين او اكثر من 2 شهر لو اديتك الجرعه في سايد افكت لبعض بيحصل، يعني اللي هو اثار جانبيه، فما بالك انا اكون اديك جرعه بعد يوم ولا يومين بعدين، خاصه انه نحن بنتكلم عن الكورونا وبنتكلم عن المصل بتاع الكورونا، بنوري يا اخوان الكلام ده كله جديد في العالم، كله جديد يعني كله خاضع للدراسات، بالتالي لازم نكون حذرين جدا في التعامل مع المصل. فنحن طوالي رسالتنا معهم بنغني عون وبنقول لا تخسر تذكرة ولا تخسر نفسك، تخسر تذكرة ولا تخسر كده تعد فيها تاخذ الجرعه الثانيه. هسي نحن في الحته دي حازمين جدا، قبل شهرين ما بدي جرعه ثانيه اصلا، يعني ده كلام الرسمي.
طيب
وانا يعني
واصلة
يعني بس اقول لك يعني هو يعني عموما نحن يعني افتكر الاصرار والحاجات يعني مشت كويس، يعني في كلام حولين انه الناس يمشوا يحاولوا يهو يشتروا ما بعرف قروض يعملوا، ده طبعا اكيد بيكون حاصل ونحن ما بنقدر ننقل حاجه زي دي، وده السودان وشعب السودان اللي بتحصل في حاجات معنيين بالناس المعنيين بالكوربشن وبيعملوا حاجات خاطئه، لكن نحن متاكدين رحنا كوزاره الصحه ولايه واتحاديه ما عندنا علاقه بالموضوع ده، فدي يعني دي جهات نحن ما بنقدر، لكن لو في حاجه وقعت في يدنا او في شيء وقع في يدنا انه الزول ماخذ ما طبعا بنصادر الكريد وبتبقى القصه مع ذاك موضوع ثاني يعني.
ايوه لانه في حديث يعني طلع في اليومين الفاتت انه يعني غالبيه الناس المسافرين يعني ابتدوا يشتروا الكريد بدون تضعيم يعني.
طبعا عايم عشان اوريك انه الناس بتفكر في السفر قبل الصحه، ودي ما حاجه كويسه يعني، عشان كده ادري رسالتي للمواطن السوداني، صحتك قبل كل شيء، صحتك قبل كل شيء، يعني انت جبنا الدواء ده عشان يحميك مرض، وما ممكن تزيد عليك عبء جديد تدخل روحك في إشكالات، لازم تاخده بالطريقة العلمية السليمة عشان تستفيد منه انت كمواطن عشان تمارس حياتك بصورة كويسة يعني. وأفتكر في وصايا من كل الحتات يعني، الإسلام وصانا بالصبر وصانا بالكده يعني، احنا مفترض نكون متمسكين بالحاجات السليمة يعني، الحاجات اللي بتخلي الناس واقفة وثابتة وتعمل الصح. انت لو ما عملت الصح يعني الكبد حبلك صغير اي حاجة
طيب دكتوره يعني
صح
الا الصحيح. اوكي طيب يا دكتوره، خلال الاخبار اللي انت ذكرتيه ده، هل في اعراض جانبيه او في يعني حدثت يعني حالات تعدي الطاقة او حالات مثلا وفيات او في زول توفى من
طبعا هو في كلام كثير في انه حصل وممكن كده في اثار جانبيه حصلت على مستوى السودان مربوطه بالاثار الجانبيه اللي هي بتحصل من اي مصل، اللي هو ده حاجه غريبه بتدخل على الجسم يعني، اللي هو ملخصه في الفتور والصداع ووجع الجسم، قد تكون شبيهه باعراض الكورونا وكده، ونحن بنوجه الزول. طبعا الناس مرات بياخذوا الجرعه دي وبيجري طوارئ في حياته يعني، السودانيين يعني الزول ما بيلتزم بيجري في حياته كده، احنا بنقول للزول لازم تاخذ راحه كامله، لازم تشرب سوائل كثيره، تاخذ بنادول كل ساعتين، لو حسيت بالاعراض زادت عن حدها او غيره او شيء ما هنا انت بتتصل عنده تلفونات بتتصلوا بها، في نحن معلقين بوسترات فيها تلفونات باعتبار انه الناس يتصلوا في حاله في اثار جانبيه عشان نشوفها. طبعا ما اجسام الناس كلها مع واحده، الرد الفعل ممكن ما يكون عند الناس كل واحد.
الكلام عن الاصابات في حالات
يعني الحالات الحرجة بلخصها لك مثلا في الحساسية الشديدة، واحد ممكن تجيه حساسية بحيث انه ممكن يغمى عليه، ولكن احنا بعد ذاك الدكاترة موجودين، عشان كده في كل تيم في طبيب قاعد، في كل حتة في طبيب، وفي في حاجات موجودة للأعراض الجانبية الخطيرة عشان الزول يتجنبها يعني، او يحصل رد فعل سريع جدا من الكادر الطبي يعني. في حاجات حصلت يعني في جلطات، لكن ما بالمستوى الكثير حسب انا ما الاحصائيه عندي في محليه الخرطوم، ما حاجه كثيره وما حاجه حاده يعني، ممكن يكون نفرين، ودي طبعا نسبه ضعيفه جدا قصاد العدد الكبير للطعام، وحتى ما هنا يعني ما اخذ بعد ذاك جاتهم جلطه خفيفه واخذوا العلاج وكويسين يعني، دي الحاجات اللي حصلت.
هل في يعني ناس عندهم امراض يعني الناس
قد تكون يعني في بعض الناس عندهم امراض اصلا يعني قابله لانه زلت جو جلطه يعني، اقول لك ما اي اعراض حصلت في كثير من الناس انها سبب التطعيم يعني، ممكن زول يكون الطعام بعد 15 يوم ده جلطه، ما لازم يكون ده التطعيم، اللي هو عنده هو ضغط مثلا وعنده سكري وعنده امراض في القلب يعني، دي الحاجات اللي هي ممكن تعرضه للجلطه. ففي الحقيقه احنا بنقوم عشان كده احنا بنعمل تغصي كامل وبنتصل بالمستشفى الرقد فيها ونشوف التفاصيل ونشوف الطبيب يقول لنا التفاصيل بتاعت المريض عشان نحدد إذا يعني كل الحاجات جرينا وراها وتأكدنا منها وتغصينا كانت بتقول إنه ده ما عنده علاقة بالمصر الأساسي، يعني عنده علاقة بالأمراض اللي عند الزور. فيمكن زي ما قلت لك حالة أو حالتين دي كانت الوحيدة اللي بيتكلم عن إنه الجرعة كانت سبب فيها وتعافوا.
طيب يا دكتورة، يعني كلمة أخيرة في الناس اللي بتلقى الشائعات واللي بيقول لك التضعيم بيعمل كده، التضعيم بيقتلك، التضعيم عنده بعد سنتين بتموت. يعني أنا يعني قبل يومين لقيت طبيب قال لي أنا ما بطعم لأنه عنده أثار جانبية. لحظة ده طبيب يعني. فغالبية الناس يعني أنا بسأله في المجتمع السوداني بيقولوا لي التضعيم بيؤدي للوفاة، يعني لو ما توفيت هسه عنده أعراض جانبية، الناس حتتوفى بعد سنتين.
أيوة.
فأنت بتقول لهم شنو؟ يعني رسالة أخيرة.
أنا رسالتي حقيقة ده هو كلام مهم، طبعا في الميديا في كلام كثير جدا، وأنا ما بقول لك الأطباء ذاتهم لا يخلو من مثلا قصور في الحاجات زي ده، ولا يخلو من إنهم متخوفين نفسهم، لأنه أصلا زي ما قلت لك في الأول أصلا الدراسات ما كافية وما انتهت عشان الناس يكونوا متفهمين وواعين يعني. فعشان كده الخوف ده وارد وحاصل. أنا بقول رسالتي لكل الناس، الكورونا ولا تضعيم؟ يعني الكورونا مرض غاسي غاسي جدا وغاتل. يعني يا ما فقدنا كثير من البشر وفقدنا كثير من الأصحاب والأهل بالكورونا. فنشنا أنا بفتكر إنه التضعيم أفضلي، التضعيم الحي يحميني 79% أو 80% وأيا كان نوع من التضعيم، أنا أفتكر إنه أفضلي أكون في السيف سايد، يعني أكون في الأمان باعتبار إنه ده الأصح والسليم. يعني أنت علميا كده كربت طابع طاعي وكده، ده الأفضل. يعني الكلام ده ما صحيح، وأنا أفتكر إنه الناس الشائعات دي قاعد تحصل في أي حاجة، ما في الكورونا بس، ما نشنا من بدت الثورة وجات بعد الثورة كمية الإشاعات سمعناها مشوية يعني، وبنسمعها في الكلام. يعني الكلام تزله كله رخليه أظن، وأنا أفتكر الناس حتتعب وحتضيع نفسها وكده. أمشوا بالكلام العديل، أمشوا بالكلام اللي بيقولوا الناس بصورة سليمة، بصورة من مثلا من وزارة الصحة مباشرة من كده اللي هي تتحمل المسؤولية. الشيء الثاني، WHO مؤسسة كبيرة جدا وعالمية، ما بتلعب بسمعتها يعني، ما بتلعب بسمعتها بحاجة زي دي. عشان كده الناس ينتبه، وإنه رسالتي لكل الناس ياخدوا التضعيم. التضعيم هو بيوفر لك الحماية، وبعد ما تاخذ التضعيم لازم تحترس، لأنه عشان ما تجي، ما معناته ما حتجيك الكورونا، ممكن تجيك الكورونا لكن طبعا بتجيك بصورة أخف. فالناس تاخذ التضعيم وتحافظ على الاحترازات اللي تعلمتها من الأول.
شكرا لك يا دكتورة.
شكرا لك، وأتمنى إنه أكون أوفيت بالشيء اللي عايزاه ومع
خالص. الله يخليك وحارجع يعني لك برضو تاني خلال الأيام الجاية إن شاء الله.
السفر الطويل السكان سافرنا لزمن جميل، زمن جميل سافرنا لزمن جميل. السفر الطويل السكان سافرنا لزمن جميل، لزمن جميل سافرنا لي ولبدنا ليل ورد الشليل، شليل دفنا في شوارع الفرح، ولبدنا ليل ورد الشليل، شليل يا شليل وينو، شليل وين راح يا ناس وينو. يا ناس وين راح زمنا جميل زمنا جميل زمنا جميل أطفال كانوا كانوا بعزة والناس جميلة دي الناس جميلة بفطرتهم وأنا لسه في عهد الأمس بعشق خصالك كلها
بعد الفاصل وبنرحب بالكادر الصحي نادية نوح المسؤولة عن قسم التقصي والتحصين بمستشفى مجمع عمر ساوي. مرحب بك، وبداية ياريت لو وضحت لنا إذا في نسبة أو إحصائية لعدد الناس اللي بتاخذ اللقاح يوميا، وهل هم في ازدياد أم نقصان، وهل في تخوف من أخذ اللقاح أو الفاكسين خاصة في ظل الإشاعات المتبادلة يعني من التخوف من أخذ اللقاح؟
من بداية التطعيم من يوم 1/4 ما في أي أعراض مخيفة، صح الناس الأول كانوا متخوفين نسبة للإشاعات الحاصلة، لكن الحمد لله ولحد الآن يعني كمية وغابرية بكمية ما عادي. أنا بشتغل من الساعة 8 لحد الساعة 2 غابرية كثيرة من المواطنين بالذات،
يعني في إقبال كبير على حسب كلامك.
هاي عندي إقبال، عندي غابرية هاي من المواطنين بالذات يعني والكوادر الطبية.
طيب تقريبا يعني النسبة أو العدد يعني يوميا بيكون في حدود كم؟
تقريبا كده بطعم تقريبا في اليوم 85 120. طيب الأعمار فوق 40 حتى الأمراض المستهدفة الأمراض المزمنة هاي فوق 40 الأمراض الناس الأمراض المزمنة هم المستهدفين لهم أصلا يعني طعموا الحمد لله تجابين للتطعيم ده عندهم أين معنى.
طيب الناس لسه بتستجيب يعني للإشاعات إنه التطعيم يعني بيعمل أضرار، التطعيم بيعمل أمراض، التطعيم بيقتل، يعني الناس لسه بتستجيب للإشاعات ولا في جديد؟
والله الإشاعات دي كثيرة بيحكوا لنا عنها، لكن في حاجة يعني المريض ده الزول ده بالذات يعني مستهدف ده لما يجيك انت بالذات لو هيعت له الحتة تحكي شنو عندك الإشاعات بالذات تهيئ له الحتة ذات اللي صعب فيها تستقبله بيصير بصورة كويسة يعني لو سألك على حسب السؤال بيسألك لو انت تجاوب له على حسب سؤالك في الحتة دي بنفض الإشاعات يعني بيجي بيقول لك والله أنا في نحن مطبعين لك بعد أسبوع ممكن يعمل لك أثار جانبية ممكن يسبب لك نقص الأمراض المزمنة يسبب لك وفاة بعد سنتين بيحصل لك حاجات ثانية يعني نتائج ثانية كويس لكن لما يجونا ويشوفوا تعاملنا كيف ومنتجين مطبعين ده كيف وصنعوه وين والمطبعين ده ذات ويجاوبوه لشنو طوارئ له بكرة يعني الناس اللي بنحكي لهم دول بالطعم وبكرة بيجونا غابلين أكثر هم بحكسوا الصورة بيجي يقول لنا جماعة الناس ما كان ما كنا فاهمين كده الكلام الغيسي بتقوله أكثر كلام اللي بيقوله لنا
دي نسبة كبيرة
يعني في الشغلية الآن 97% نسبة كبيرة.
طيب بالنسبة للكورونا بصفة عامة، هل بتفتكر إنه الكورونا ماشية في زيادة ولا قلت أو انخفضت؟
عندنا الأيامات اللي فاتت حالياً الكورونا بتاعتنا قلت، مستشفى الشرطة فيها مركز بتاع حاجة.
طيب كلمة أخيرة أو وصية يعني بتوصيها للناس عشان ما يجوا يقبلوا على التطعيم، بتقول شنو؟
والله للمواطنين عامة، والله الرسالة بنصحهم بأنه يبطلوا سمع الإشاعات وده سبعة الإشاعات يبطلوا بيتنا الإشاعات والمسجد ما فيه أي مشكلة، يتشير مراكز أقرب مركز زوم الصح.
شكرا لك. المستمعين الأعزاء، دي كانت معنا الأستاذة نادية نوح المسؤولة عن قسم التقصي والتحصين بمستشفى الشرطة بجامعة عمر ساوي، وبنشكر أيضا ضيفتنا في الحلقة الدكتورة نعمات خضر مدير القطاع الصحي ولاية الخرطوم والمسؤولة أيضا عن الأثار الجانبية للقاح كورونا في اللجنة الصحية المعينة بجائحة كورونا. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكدات، وإلى اللقاء.
حيل إلينا الله ليل والليل شير إلينا حيل إلينا الله ليل والليل شير إلينا أنا غايت ستفت الشنا ستفت الشنا ستفت الشنط ستفتها ستفتها وبريدت ملت بريدت ملت بريدت ملت ستفتها خدت معاها الأغنيات سمح الخصام طبع البلد خدت معاها الأغنيات سمح الخصال طبع البلد وبخيرك وبخيرك لو فيك قدرة رحنا مش رحنا مش بوصل معاك حتى الشمس وبخيرك لو فيك قدرة حد الشمس وهالسكان سافرنا لزمن جميل لزمن جميل سافرنا لزمن
جميل. راديو دبنجة الكنداكا
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكا
الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكا من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز.
أبعد في البيت عشان ما تدينا كورونا عشان ما تدينا كورونا أبعد في البيت أبعد في البيت عشان ما تدينا كورونا عشان ما تدينا كورونا أغسل يدي
كورونا
عشان ما تدينا كورونا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت الموافق 3 يوليو من العام 2021. مجلس الأمن الدولي يرفض التدخل لحل خلاف سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا ويقول هذا الأمر خارج اختصاصات المجلس. عودة رحلة القطار إلى خط الخرطوم عبر هيا جبيت بورسودان لأول مرة منذ 16 عاما بتكلفة أقل. وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي يقول أن مرسوم نظام الحكم للمنطقتين لا يعني الانفصال. قتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار بواسطة مجهولين بمحلية الصنود بولاية غرب كردفان. أكثر من 740 أسرة من النازحين بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان لا يزالون يعيشون أوضاعا إنسانية حرجة. تبدأ بمحكمة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال يوم الأحد المقبل أولى جلسات محاكمة 27 متهم من منسوبي الأمن الشعبي. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن حذف السودان من الدول المتورطة في تجنيد الأطفال والارتقاء بمستوى أفضل في محاربة الإتجار بالبشر. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.